ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على البشير النظير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ونصلي ونسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه وأخففكم من عقابه. أيها الإخوة والأخوات، من المؤمنين والمؤمنات، إن تقوى الله عز وجل معناه اتخاذ وقاية وحاجز يمنع الإنسان ويحفظه، اتخاذ وقاية وحاجز يمنع الإنسان ويحفظه من مما يخاف ويحذره. ولا ريب في أن أخوف ما يخاف الإنسان منه الخوف من عذاب الله تعالى، ولذلك معنى التقوى اتخاذ وقاية وحاجز ومانع من عذاب الله تعالى. وبالتالي نعلم أن هذا لا يحصل إلا بفعل الواجبات وترك المنهيات. أيها المؤمنون والمؤمنات، من أراد أن لا يقع في عذاب الله تعالى فعليه أن يتخذ بفعل الواجبات بإتيان الفرائض وترك المنهيات والمحرمات حاجزا ومانعا في مقابل إبليس وعفاريته. وذلك لا يختص بأحد دون أحد، يعني اتخاذ وقاية وحاجز في مقابل إبليس لا يختص بأحد دون أحد ولا بفرقة دون فرق أخرى ولا بأمة دون أمم أخرى بل التقوى سبيل المؤمنين وسيرة الأنبياء والأولياء والأوصياء ووصية الله لجميع الخلق ففي كتاب الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات ففي كتاب الله عز وجل في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله يعني أن الله تعالى قد أوصى جميع خلقه وجميع رسله وفي جميع كتابه بالتقوى أوصى جميع الخلق جميع الرسل في جميع الكتب السماوية بتقوى الله عز وجل لأن التقوى هو العمل بطاعة الله رجاء ثوابه والاجتناب عن معصية الله خشية الوقوع في عذابه وهذا لا يختص بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان ولذلك قد ورد في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لأبي ذر اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت يعني اتق الله في أي مكان كنت وهذه إشارة إلى تنبيه المؤمن على ملازمة التقوى في كل أحواله وحركاته وسكناته من السر والعلن وأيضا يعني أن رسول الله أراد صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقول أيها المؤمن اتق الله في الخلوة كما تتقيه في الجلوة بحضرة الناس فالتقوى محاسبة دائمة للنفس وخشية مستمرة لله عز وجل ومفتاح كل خير نسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المؤمنين لملازمة التقوى أيها الإخوة والأخوات بما أن في مقابلنا في الأسبوع القادم يوم الخامس والعشرون من شهر القعدة وهو يوم سمي يوم دحر الأرض لذلك أخص كلمتي في هذه الخطبة وفي صلاة الجمعة بهذا الموضوع وتفسيره والأعمال الخاصة بهذا اليوم الشريف أيها الإخوة والأخوات إن الله تعالى قد جعل في تدبيره للعالم أسبابا ووسائل لإيصال نفحاته والنزول بركاته إلى الخلق، ومن جملتها الأيام والليالي المباركة. الأيام والليالي من جملة الأسباب لله تعالى في نزول البركات إلى الخلق. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. ولا ريب في أن الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم مبارك، ومن جملة الأيام المباركة، والسببا لنزول البركات من الله تعالى إلى الخلق. ولكن هناك سؤال، ويمكن لأحد أن يسأل سؤالا بأنه لأي شيء سمي هذا اليوم يوم دحو العرب، وما معنى دحو العرب؟ فنجيب لهذا السؤال. أولا، إن هذا العنوان قد انتزع من القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال في كتابه في سورة النازعات، قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. أيها الإخوة والأخوات، إن الكلام في هذه السورة بموضوع خلق السماء والأرض، وبأن خلقهما لا يكون أحضر من خلق الإنسان، وإلى طريقة خلقهما وبسطهما وشكلهما. فبعد أن بين الله تعالى خلق السماء ورفعها، وظلمة الليل وضوء النهار في الآيات السابقة على هذه الآية، نقرأ بعض الآيات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فأشارت الآيات إلى كيفية الانبساط في الأرض بعد أن مضى من بداية خلقها، بما أن الأرض في بداية خلقها كلها مملوءة بالماء. ويقصد بدحو الأرض إنها كانت في البداية مغطاة بالمياه الأمطار الغزيرة التي انعمرت عليها من مدة طويلة، ثم استقرت تلك المياه تدريجيا في منخفضات الأرض، فشكلت البحار والمحيطات فيما علت اليابسة على أطرافها، وتوسعت تدريجيا حتى وصلت لما هي عليه الآن من شكل. وبعد دحض الأرض وإتمام السلاحية للسكن بالسكنى وحياة الإنسان. يأتي الحديث في الآية التالية عن الماء والنبات معا:
أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا المعنى هو المراد من دحو الأرض، يعني يظهر من التعبير القرآني أن الماء قد نفض إلى داخل الأرض ثم خرج على شكل عيون وأنهار حتى تشكلت منهما البحيرات والبحار والمحيطات. وهذا المعنى هو المراد من دحو الأرض أيها المؤمنون والمؤمنات. وأما أول مكان وأول قطعة من الأرض التي ظهرت برا بعد أن كانت جميعها بحرا، أول قطعة من الأرض التي ظهرت برا موضع الكعبة، لأنه من أعلى الأرض. وأول الزمان ظهر فيها هذا الموضع من الأرض برا هو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، ولذلك سمي اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر دحو الأرض، اعتقادا بأن السماء أمطرت مدرارا فامتلأ سطح الأرض من المياه ثم نحيت في غرات الأرض شيئا فشيئا، وظهر البر واستوسع على مر الداهر، بينما موضع الكعبة كان أول نقطة خرجت من هذه المياه. أيها المؤمنون والمؤمنات، يمكن لنا أن نستدل على هذا القول وهذا البيان بآية أخرى من القرآن الكريم، وهي الآية الثالثة من سورة الرعد. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رباسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومعنى مد الأرض أي بسط الأرض وجعل الانبساط في الأرض حتى صارت بالشكل الذي عليه الآن، يعني بالشكل مع سهولة سهولة للسكنة والحياة، لأن حياة الإنسان تحتاج إلى البر والبحر ولا يكتفي بأحدهما. ولذلك يمكن أن نقول بأن هذا اليوم أي اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم رحمة وبركة لحياة البشر ولسكن البشر ولتغذية البشر وللتوالد والتناسل والتناغم بين أفراد البشر، وهو يوم عظيم عند الله عز وجل. ومن هذه الجهة جعل الله لها فضلا وبركة وأمانا. أسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يوفقنا إلى تحصيل ما يوجب رزاه بلزوم تقوى، وأسأل الله تعالى أن يجنبنا عن جميع المآسي والذنوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى،
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم عجل في فرج مولانا وساهدنا صاحب العصر والزمان. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وصل وسلم على سبطي نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم صلاة كثيرة دائمة متواصلة. اللهم صل وسلم على صاحبة هذه البقعة الشريفة الكريمة على رسول الله وأمير المؤمنين والحبيبة على أخيها الحسن والحسين، بطلة كربلا وأقيلة الهاشميين، بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله زينب الكبرى عليها أفضل الصلوات المصلين. اللهم وفقنا بخدمتها في هذا المكان الشريف، وهب لنا دعاءها الزكي، وارزقنا شفاعتها المقبولة، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أجدد لنفسي ولكم الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الأمور وأفضلها. أيها الإخوة والأخوات، إن ملازمة التقوى تتصور في جميع الحالات المتعلقة بالإنسان حتى في القول والكلام. عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام يقول: مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام بالرجل يتكلم بفضول الكلام، فوقف عليه ثم قال عليه السلام: إنك تمضي على حافظيك كتابا إلى ربك، إنك تمضي على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك إلا لهمك. أيها الإخوة والأخوات، معنى هذا الحديث أن جميع أعمال الإنسان طيلة حياته مربوطة ومكتوبة بأيدي الملائكة الموكلة بالإنسان، لأن الملكين المراقبين طرفي ابن آدم مأموران بكتابة أعماله، فيكتبان ما يعمل خلوة وجل. والتقوى في كل مكان وفي كل زمان يحضر الإنسان من ارتكاب ما تستقبله الملائكة حتى من كلمة قبيحة أو كلمة غير مفيدة، لأن الحياة فرصة مناسبة للتزود لا للاشتغال باللهو واللهو. أيها الإخوة والأخوات، في تكملة البحث في الخطبة الأولى بيوم دحض الأرض، إن يوم دحض الأرض هو يوم مبارك وجعله الله تعالى موقعا لنزول البركات. فعن الحسن بن علي الوشى قال: كنت مع أبي حسن بن علي الوشى من أصحاب الإمام الرضا، كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه الصلاة والسلام ليلة 25 من ذي القعدة، فقال له: ليلة 25 من ذي القعدة، ليلة 25 من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام، وولد فيها عيسى ابن مريم، وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن سام ذلك اليوم كمن سام 60 شهرا، فمن سام ذلك اليوم كان كمن سام 60 شهرا. وفي الحديث الآخر والرغية عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أنه كان في 25 من ذي القعدة
أنزل الله الكعبة البيت الحرام فمن سام ذلك فمن سام ذلك اليوم كان كفارة السبعين سنة كان كفارة السبعين سنة وهو يوم وهو أول يوم أنزل فيها الرحمة من السماء على آدم عليه السلام وفي حديث آخر أن محمد بن عبد الله الشيخل قال خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا عليه السلام في يوم 25 من ذي القعدة فقال مخاطبا لشيعته وأصحابه فقال عليه السلام صوموا فإني أصبحت صائما قلنا جعلنا فداك أي يوم من هو قال عليه السلام يوم نشرت فيه الرحمة ودخيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام وفي حديث آخر أن عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام قال أول رحمة نزلت من السماء إلى الأرض في 25 من ذي القعدة فمن سام ذلك اليوم فمن سام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة 100 سنة سام نهارها وقام ليلها أيها الإخوة والأخوات أما اليوم اليوم يوم 23 من ذي القعدة ألا حصل ما قاله السيد بن طاووس الذي كان من كبار علمائنا وقد تشرف في عمره بحضرة الإمام العاصم عليه الصلاة والسلام قال ابن طاووس في كتابه الإقبال أن هذا اليوم يوم 23 من الأيام المباركة قال في كتابه رأيت في بعض تسانيف أصحابنا رضوان الله عليهم أنه يستحب أن يزار مولانا الرضا يوم 23 من ذي القعدة من قرب أو بعد ببعض زياراته المعروفة أو بما يكون كالزيارة من الرواية لذلك أيها الإخوة والأخوات إن زيارة الإمام الرضا عليه السلام بعد زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكثر فضلا وثوابا في الروايات والأحاديث وحتى في بعض الروايات جعلت زيارته أفضل من زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن علي بن عبد الله أن أبي الحسن موسى عليهما الصلاة والسلام قال مر به ابنه وهو الشاب هدف وبنوه مجتمعون عنده فقال عليه السلام إن ابني هذا يعني علي بن موسى يموت في أرض غربة فمن زاره مسلما لأمره عارفا بحقه كان عند الله عز وجل كالشهداء بدر. وفي حديث آخر نعمان بن سعد عن أمين المؤمنين قال علي بن أبي طالب سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان ألا فمن زاره في غربته غفر الله تعالى ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أيد عساكر المجاهدين لا سيما الذين جاهدوا في أرض سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن وفي كل مكان. اللهم فك عن أسرانا والمحاصرين في بلادنا من إخواننا المسلمين. اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك. اللهم احفظ مراجعنا الدينية لا سيما السيد القائد الإمام الخميني الخامني. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء وعلي درجتهم واهشرنا معهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.